بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة الحجر، هذه السورة التي فيها تحذير الإنسان من طول الأمل في الدنيا وصلنا عند قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. تأملوا الآن، الآيات تنتقل إلى قصة خلق الإنسان، قصة آدم عليه الصلاة والسلام وإبليس، والمناسبة ظاهرة، فالآيات المتقدمة ختمت بتقرير البعث كما قال الله تعالى: وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ثم من النهاية إلى البداية، وأعظم دليل على البعث من الأدلة المشاهدة المحسوسة خلق الإنسان الذي خلقك أول مرة قادر على أن يبعثك مرة أخرى. فانتقل أيضا إلى دليل في الحقيقة على ما تقدم، خلق الإنسان أول مرة، وذكر الله تعالى قصة آدم، وهذا تخلص بديع في هذه الآيات ولطيف. فانتقل إلى مقصود آخر، قصة آدم وإبليس، مع ربطه بما تقدم، فهو هذه القصة دليل على البعث. وكذلك كما سيأتي معنا، برز في هذه القصة ماذا؟ لو نتأمل في هذه القصة، لما ذكر الله تعالى خلق آدم وسجود الملائكة له وإباء إبليس، ظهر فيها والله أعلم مما يتناسب مع مقصود سورة الحجر، قول إبليس: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فهذا فيه التحذير من تزيينه، وهذا يتناسب مع هذه السورة التي تحذر من طول الأمل، فهذا في غاية المناسبة والله أعلم. يقول الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. الله تعالى ذكر أصل خلق الإنسان في آيات كثيرة في القرآن، يذكر تارة أنه من تراب، من طين، من صلصال كالفخار، لكن هنا تأمل يخص هذه المرحلة من مراحل خلق آدم: من صلصال من حمأ مسنون. ولا شك إذا ذكر الله تعالى مرحلة معينة من مراحل خلق آدم في سورة ما، فلا بد أن يكون هناك علاقة ومناسبة بين هذه المرحلة وبين تلك السورة. وهنا: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال. الصلصال هو ماذا؟ الطين اليابس الجاف الذي تكون له صلصلة، يسمع له صلصلة إذا نقرت عليه، يكون له صوت من يبسه. قال قتادة: والصلصال التراب اليابس الذي يسمع له صلصلة، كما قال صلصلة الجرس. فهكذا سمي الطين الجاف اليابس بهذا الاسم الصلصال، لأن كلمة صلصلة تدل على تردد الصوت بسبب يعني تماسك الشيء ويبسه. فإذا ضربت عليه يعني كان له يعني صوت. قال من صلصال، ثم بين الله تعالى أصل هذا الصلصال كيف كان، قال من حمأ مسنون. فهو كان قبل أن يكون صلصالا كان من حمأ مسنون، والحمأ هو الطين الأسود، يقال الحمأ هو طين البئر الأسود المنتن، وأصل الكلمة تدل على حرارة وحدة، ولذلك يقال حمئت عليه يعني غضبت عليه. وكذلك الهمزة والياء يعني في هذه الكلمة سواء في المعنى حمي وحمي أو ذلك هي قريبة من بعض، في عين حمئة لما رأى الشمس تغرب في عين حمئة، يعني إذا كان الطين أسود كأنها تغرب فيه، وكذلك في القراءة الأخرى في عين حامية، وكأن يعني الطين ما يصير أسودا إلا بالحرارة، ما يصير أسود إلا بالحرارة، والله أعلم يعني هذا الحمأ الذي خلق منه آدم هل كان بسبب الحرارة فتغير لونه، لأن آدم خلق من تراب الأرض، والأرض مر عليها سنوات طويلة عندما خلقت، كما قال الله تعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم ذكر أنه تم خلقها في 4 أيام، وإن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعدون. فالله أعلم ما الذي حصل في هذا، لكن قد يشعر هذا اللفظ أن هذا التراب أصبح أسود بسبب الحرارة، لأن هذه الكلمة تدل على شيء من الحدة والحرارة، والله أعلم. وذلك يعبر بها عن القوة الغضبية، حمية الجاهلية، وكذلك حماء، والله أعلم. قال من حمأ مسنون، ومسنون يعني ماذا؟ يعني منتن ومتغير. قال ابن عباس وغير واحد من السلف قال هو المنتن، لأن كلمة سن تدل على جريان الشيء ونفاذ الشيء وامتداده، لهذا يقال سننت السيف أو السكين، يعني إذا أمررتها على السنان أو حديدة حتى تكون حادة ففيها إمرار وفيها جريان. سننت الماء على وجهي يعني أرسلته على وجهي، ويعني على قول بأن السنة أصلها من سننة، لأن اختلف هل أصلها من سننة أو يعني سنوة، فعلى هذا إذا قيل الأصل السنة من سنوة قالوا السنة سميت سنة لأنها تجري أيام تجري وتمتد. فكذلك هنا هذا الحمأ التراب الأسود إذا طال مكثه يتغير وينتن، فقال مسنون، فالمسنون هو المنتن، لأن الحمأ كما عرفنا ينتن إذا مرت عليه الأيام. فإذا الخلاصة أن قول الله تعالى من صلصال من طين يابس كان أصله حمأ مسنونا، والحمأ هو التراب الأسود، المسنون هو المنتن المتغير. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. فهنا عندما تتفكر في هذه المرحلة، لماذا خص الله تعالى بالذكر هذه المرحلة من مراحل خلق آدم في سورة الحجر خاصة، وما ذكر هذا أبدا في أي سورة من سور القرآن، الحمأ المسنون يعني. الصلصال ذكر في سورة الرحمن، لكن هناك قال من صلصال كالفخار، وهذا أتم في الرحمة والنعمة، كأنه ذكر نهاية المراحل حتى أصبح كالفخار يعني اليابس المتقن المحكم، ما بقي إلا نفخ الروح فيه. فهذا يتناسب مع سورة الرحمن، لأن سورة الرحمن فيها تذكير بنعم الله تعالى، فذكر المرحلة الأخيرة في هذا والله أعلم، لكن هنا ذكر مرحلة كونه من طين أسود وطال عليه الوقت والزمان حتى تغيرت رائحته وأنتن، فهذا والله أعلم يتناسب ولو من بعيد مع الأمل وطوله من حيث مطلق مرور الزمن والتغيرات في حياة الإنسان. فكما أن الأمل فيه طول، فكذلك أول ما خلق الإنسان هكذا خلق، المدة التي خلق فيها ما قال له كن فكان أو صوره جل وعلا خلقه بيده ونفخ فيه من روح مباشرة، لا، إنما مر عليه زمن، يعني مر عليه وقت. وكما ورد في الحديث أن إبليس كان يطوف بآدم وهو مصور وهو من طين قبل أن تنفخ فيه الروح، فلما علم أنه أجوف علم أنه لا يتمالك، أنه ضعيف. فكذلك هنا يعني هذه مرحلة والله أعلم يعني مرت عليها مدة حتى تغير وأنتن، هذا الحمى أصبح مسنونا متغيرا منتنا بعد مدة، ثم بعد ذلك يعني يبس وكان صلصالا. فهذا يشبه أيضا طول الأمل. هل يقال أن هناك علاقة بين أصل الخلقة وطبيعة المخلوق كما يقال لما يذكرون في عدم سجود إبليس يقولون خانه أصله لأنه خلق من نار، والنار من شأنها الفساد والطيش والحركة، فكان من الجن ففسق عن أمر ربه. فكذلك هنا هل يقال أن الإنسان ما دام أن في أصل خلقته مرت عليه أوقات هكذا طويلة، فمسألة الأمل في حياته وطول الأمل في حياته هذا متأصل في أصل خلقته؟ الله أعلم، يعني هذا من المناسبات، يعني هذا ظهر لي الله أعلم، إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسي من الشيطان، فالله أعلم، لعل هذا من المناسبات في هذه السورة. وسبحان الله اليوم يقولون يعني لو تأخذ حفنة من تراب وتجري عليها التحاليل الكيميائية تجد نفس مكونات التراب هي عناصر جسم الإنسان، من الحديد، من الكالسيوم، من المغنيسيوم، من الصوديوم، كل هذه موجودة في جسم الإنسان، سبحان الله. قال ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ثم ذكر خلق الجان، قال والجان خلقناه من قبل. من قبل يعني ماذا؟ من قبل خلق الإنسان. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ثبت عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وثبت عند ابن جرير عن قتادة رحمه الله قال من قبل وهو إبليس خلق قبل آدم، وإنما خلق آدم آخر الخلق، فحسده عدوه، قال حسده عدو الله إبليس على ما أعطاه الله من كرامة، فقال أنا ناري وهذا طيني، فكانت السجدة لآدم والطاعة لله تعالى ذكره. قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم. من نار السموم، أضاف النار هنا إلى السموم لأن المقصود من هذه النار هذه الصفة، خلق إبليس من هذا النوع من أنواع النيران، من نار السموم. وكلمة السموم كلمة سم يقولون تدل على خرق الشيء ودخوله في الشيء، ولذلك يقال سم الخياط، الإبرة التي فيها الثقب، ويعني الريح السموم كأنها تنفذ في مسام الجسد. فكذلك نار السموم، يعني النار التي هي يعني خالص لهب النار التي تكون شديدة الإحراق واللهب، وكأنها أيضا سميت سموما لأنها يعني من شدتها كأنها يعني تتغلغل وتنفذ في يعني مسام الجسد. ف نعم، قال من نار السموم. ولهذا قال ابن عباس كما نقل ابن كثير رحمه الله قال رضي الله عنه، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي السموم التي تقتل يعني من شدتها. ولهذا السم يسمى سما، لأن السم حقيقة أنه يتخلل يعني المنافذ في جسم الإنسان حتى يقتله، يصل إلى كل يعني منفذ. قال: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. قال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا هنا قال: هذه السموم جزء من 70 جزءا من السموم التي خلق منها الجان. ثم قرأ: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. نعم، وفي رواية عن ابن عباس قال: من لهب النار. نعم. ثم ذكر الله تعالى تشريفه لآدم في سجود الملائكة له، قال: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. إني خالق بشرا، والبشرة هي ظاهر يعني جلد الإنسان، يعني وبشرة الأرض هي العشب وما ظهر من نباتها، فكذلك يعني هذا الإنسان له بشرة يعني جلد يغطي ظاهره، ف يقال عنه بشر بهذا الاعتبار. قال: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. تأمل كيف أيضا يعيد هذا الوصف هنا للإنسان: من صلصال من حمأ مسنون. يعني حتى لو كان من تراب أسود أو من طين أسود منتن، فلا يعني هذا أن لا تسجدوا له، هذا أمر الله تعالى. قال: فإذا سويته بإتمام خلقته وتصويره ونفخت فيه من روحي، وهذا على ظاهره، ونفخت فيه من روحي، يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر هنا أن هذا على ظاهره، ونفخت هذا ينسب إلى الله جل وعلا، هذا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: ونفخت فيه من روحي. ومعنى روحي ليس معنى هذا أن روح الإنسان جزء من روح الله تعالى، لا، هذه الإضافة إضافة تشريف، لأن الإضافة نوعان كما تعرفون، هناك إضافة تشريف لما يضيف الخالق إلى نفس بعض المخلوقات من باب التشريف، ناقة الله، بيت الله، كذلك هنا روح الله، عيسى روح الله، يعني الروح التي خلقها الله، فهذا من باب التشريف، كذلك هنا نفخت فيه من روحي، فمن هنا ليست تبعيضية، ليست هذه الروح جزء من روح الله، إنما هي من ابتدائية، يعني ابتدأ الله خلق هذه الروح منه جل وعلا، ونفخت فيه من روحي، وأضاف الروح إلى نفسه تشريفا وتعظيما لهذه الروح، فهي خلق عجيب عظيم. قال: ونفخت فيه من روحي، بها تكون الحياة. والنوع الثاني من الإضافة إضافة صفات، يعني علم الله، سمع الله، بصر الله، هذه صفة نعم لله، أما إذا قلنا روح الله هذه ليست صفة، لأن هذا منفصل مخلوق. قال: ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقعوا له ساجدين، يعني إكراما لآدم عليه الصلاة والسلام ورفعة له، وهذا أمر الله تعالى، والسجود في الأمم الماضية كان جائزا من باب الاحترام، كما سجد إخوان يوسف له في تعبير رؤياه، فإكراما له واحتراما، فكذلك هنا فقعوا له ساجدين، ليس عبادة وإنما هو من باب الإكرام والاحترام، وفي الوقت نفسه هو طاعة لله جل وعلا. قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، انظر إلى التوكيد هنا، كلهم يعني لم يتخلف واحد منهم، جبريل وميكائيل وإسرافيل كل الملائكة حتى العظام منهم، وأجمعون فائدتها ماذا؟ ما الفرق بين كلهم أجمعون؟ كلهم تدل على أن كل واحد سجد، لكن لا يلزم أن يكونوا في وقت واحد، لكن إذا قلت جميعا أو أجمعون فهذا يشير أنهم سجدوا في وقت واحد، وهذا من تمام طاعتهم لله جل وعلا، لم يتأخر واحد منهم طرفة عين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. إلا إبليس، وإبليس كان في الأرض، هو من الجن وأفسد الجن في الأرض، وأرسل الله عليهم ملائكة فرأوا إبليس من صالح الجن فرفعوه إلى السماء وعاش بين الملائكة في السماء، لكن أظهر الله تعالى ما في قلبه من الحسد والكبر، قال إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. إلا إبليس أبى، الإباء يقولون حقيقته الامتناع عن كراهية أو استغناء عن الشيء، هذا الإباء، وذلك يقال تأمل قال الله تعالى يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، قلوبهم كارهة، فالإباء فيه كراهية، يمتنع، ممكن واحد يمتنع عن فعل الواجب لكن ليس عن كراهية، عن كسل مثلا معصية، لكن الإباء يعني يمتنع عن كراهية أو يعني استغناء عن الشيء. يقال الآبية من الإبل هي التي تعاف شرب الماء، لا تريده، تكرهه، أو لا تريد العشاء كذلك. فقال إلا إبليس أبى، فهذه الكلمة تعبر عما في قلبه من الكراهية لآدم والحسد والكراهية لأمر الله، إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، يعني حتى ما يريد أن يكون معهم ويكره أن يكون معهم، كأن صورة سجود الملائكة تجعل في نفسه الكراهية حتى ما يريد أن يكون معهم، ما اكتفى بقول إلا إبليس أبى أن يسجد مثلا، قال يا أبى أن يكون مع الساجدين، فكيف بالسجود نفسه؟ إذا كانت صورة الساجدين وأن يكون مجرد معهم هذا يكره هذا الأمر، فكيف بالسجود نفسه؟ فهذا غاية في بيان الكراهية التي في قلبه. طيب هنا في سورة الحجر قال أبى، وفي سورة صاد قال ماذا؟ إلا إبليس استكبر كم كافرين، وفي سورة البقرة ماذا قال؟ أبى واستكبر، يعني جمع بينهما في سورة البقرة، وقال في الحجر أبى وقال في صاد استكبر، فلماذا؟ نأخذ الواضحة السهلة، سورة صاد بل الذين كفروا في عزة وشقاق، يعني وظهر فيها تكبر المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، أجعل الآلهة إلها واحدة، ويعني ففيها موضوع الكبر سورة صاد، فناسب أن يقول استكبر، وهذا واضح من بدايتها، بل الذين كفروا في عزة، هذه عزة كبرياء ليست عزة محمودة، عزة وشقاق. طيب وسورة الحجر هنا ماذا؟ لماذا قال أبى؟ لأن أيضا موضوع الإباء والرفض يعني عن كراهية هذا أيضا واضح في السورة والله أعلم، كما قال الله تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، يعني من كراهيتهم للحق وإبائهم أنه حتى لو رأوا الآيات كما عرفنا وفتح الله لهم بابا من السماء ورأوا آيات العالم العلوي لكرهوا ذلك وقالوا نحن مسحورون، بل نحن قوم مسحورون، سكرت أبصارنا. هكذا تفعل الكراهية للحق، كأنه ما يرى الحق لكراهيته وإبائه، فهذه صورة واضحة من صور الإباء. وهكذا يعني خاصة في قصة أصحاب الحجر، وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، فكانوا عنها معرضين، إعراض يعني كراهية هنا. فوالله أعلم ناسب أن يذكر موضوع الإباء هنا. تبقى سورة البقرة، ممكن نربط الإباء، ما أدري إذا تفكرنا فيه أكثر، تعمقنا في موضوع السورة يعني الذي طول الأمل. يعني الإنسان إذا أحب الدنيا وشهواته وغره طول الأمل فيها، تجد عنده إيش؟ كراهية من ذكر الموت، وكراهية من تذكيره بطاعة الله، وأن ما يطيل أمله في الدنيا وأن يقصر أمله، فيكره هذا الأمر غاية الكراهية. فهذا والله أعلم أيضا يتناسب مع طول الأمل، لأن عكس طول الأمل كراهية، والإباء كما عرفنا فيه كراهية وفيه استغناء عن الشيء، والله أعلم. يعني سبحان الله، هذا ما يمكن معرفته إلا إذا رجعت لاشتقاق الكلمة في اللغة، والله أعلم. فنعم يعني نقول الذي عنده طول أمل يكره الموت، والله أعلم، لعل هذه أنسب. طيب سورة البقرة فيها ماذا؟ إلا إبليس أبى واستكبر، لأن سورة البقرة والله أعلم هي سورة إيمان واستسلام لله جل وعلا، برز في موضوع الإيمان وموضوع الإسلام، فذكر ما يناقض هذا وهذا. الكبر المناقض للإيمان، لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأنه يضاد الإيمان تماما. ويدخل الجنة من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. نعم، فالكبر يضاد الإيمان، والإباء يضاد ماذا؟ الاستسلام، لأن الإباء معناه امتناع، والإسلام معناه استسلام ويعني قبول وانقياد عن رضا. تأمل حتى الاستسلام ما فيه كراهية، فيه رضا، مستسلم. فسبحان الله، يعني تماما هذا يضاد هذا وهذا يضاد هذا، والله أعلم. وهذا يدلك على دقة القرآن الكريم، يعني هذه المتشابهات في القرآن في غاية الدقة والبلاغة. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. تأمل، الله لم يعاجله بالعقوبة، يعني موضوع يعني المهلة هنا، قال يا إبليس، وتأمل الله يناديه باسمه، واسمه سبحان الله من الإبلاس، وهو اليأس من كل خير. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، وتأمل كيف تكرر السجود هنا، وصف السجود، يعني تكرر السجود هنا يعني في سورة الحجر 6 مرات، وختمت وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فموضوع السجود سبحان الله يعني هو حقيقة الاستسلام لله والخضوع، عكس الإباء. وسبحان الله، يعني سورة صاد قال خر راكعا، ما فيها ذكر السجود. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. انظر إلى نفي الجحود هنا، يعني أبلغ صيغ النفي، لم أكن لأسجد، يعني هذا أبدا ما يكون في كينونيتي وحقيقتي، ما يمكن، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وكأن هذا في احتقار، يعني هذا مخلوق من طين أسود منتن، وفي تكبر على أمر الله. قال فاخرج منها فإنك رجيم، قال فاخرج منها يعني من الجنة، و يعني من يعني النعيم الذي في العالم العلوي. قال فإنك رجيم، رجيم فعيل بمعنى ماذا؟ مفعول يعني مرجوم، لأن فعيل تأتي صيغة مبالغة لكن تصلح للفاعل والمفعول على حسب السياق، سجين مسجون رجيم مرجوم، لكن مثلا سميع يسمع سامع، نعم بصير وهكذا. قال فإنك رجيم يعني مرجوم، والرجم أصل الكلمة من الرجمة وهي حجارة ضخمة، ولذلك الرجم يقولون كانوا إذا أرادوا أن يقتلوا الرجل شر قتلة يرجمون بالحجارة، فهذه القتلة كانت معروفة عندهم في الماضي، ولهذا يعني توعدوا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. نعم قال فاخرج منها فإنك رجيم. فالرجم فيه يعني أبلغ يعني قتلة وطرد و فيعني هو مرجوم باللعنة ومرجوم يعني الإهانة. قال فإنك رجيم، ثم قال وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، واللعن هو الطرد عن رحمة الله، الطرد بتخويف. يقال اللعين هو هذا الرجل الذي يوضع ينصب في المزارع لطرد الطيور، يعني تخوف به، مصنوع هكذا من خشب يسمى لعين، لأنه يطرد بتخويف، فاللعن فيه طرد بتخويف. فقال وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، متصلة إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. هنا لما ذكر أن الله تعالى ناداه باسمه قال ربي، لكن في بعض السور عندما ما يذكر اسم إبليس ما يقول ربي، يقولون هذا من سوء أدبه. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعني إلى يوم القيامة، وكأنه يريد أن يتخلص من الموت والعذاب. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، وهو إنما سأل هذا حتى يغوي من يستطيع أن يغويه من الناس إلى آخر رمق، إلى يوم القيامة، إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين، الله تعالى أجابه لكن ليس كما يريد هو، قال إلى يوم الوقت المعلوم، وهو ماذا؟ النفخة الأولى. أما يوم يبعثون لا، الكل يموت، وهذا الموت قضى الله به على كل أحد، فما كان يتأخر إلى يوم البعث، وإنما قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وسبحان الله تأمل، يعني هنا يذكرون يعني إذا الله تعالى أجاب إبليس في طلبه، فكيف يقنط بعد ذلك إنسان من رحمة الله تعالى؟ صحيح أن هذا يوافق الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها حتى يكون هناك ابتلاء واختبار، لكن انظر يعني في سعة رحمته جل وعلا، أخره وأمهله وقتا طويلا إلى يوم الوقت المعلوم. فهنا لما تحقق إبليس أنه سيؤخر إلى يعني يوم القيامة، يعني وهذا طبعا باب الاستدراج له، لكن لما تحقق من هذا فكشف عن حقده وحسده، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال ربي بما أغويتني. قال ابن كثير قال بعضهم أقسم بإغواء الله له، وقال ابن كثير قلت ويحتمل أنه بسبب ما أغويتني، فهذا يحتمل، أن تكون الباء هنا للسببية أو للقسم. قال ربي بما أغويتني، يعني أنت أضللتني بسبب إغوائك لي، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، يعني كما أغويتني. وهذا من يعني احتجاجه بقدر الله تعالى، وهذه يعني حجة باطلة، لأن كل يعني من آدم ومن الجان كل هؤلاء المخلوقات لهم إرادة، فهو يحتج بما لا حجة له أمام الله تعالى. الله صحيح قدر كل شيء وما أحد يخرج عن ملكه وقدرته ومشيئته، لكن لا يعني هذا جواز الاحتجاج بقدر الله على المعاصي، لأن الإنسان والجان إذا فعل شيئا فإنما يفعلان باختيارهما، لكن هذا من ظلمه لنفسه. وأنت تسأل أي واحد يحتج بقدر الله، يقول الله كتب هذه المعصية علي، قل له هل الله ظلمك؟ سيقف، يعني ما يستطيع أن يجيب. فمستحيل مسلم يقول نعم الله ظلمني، هو قدر علي هذه، الله ظلمني، ما يتجرأ. لماذا؟ لأنه يعرف في قرارة نفسه أنه كاذب، كان عنده اختيار. وهكذا إبليس، لكن سبحان الله هكذا كانت هكذا الكبر والإباء يفعل بصاحبه. قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. تأمل هنا، يعني ذكر الغواية، لأن هذا يتناسب مع ما سيأتي، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، بخلاف سورة صاد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، كما عرفنا السورة يعني فيه قال بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وهنا يعني ذكر الغواية قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، لأزينن لهم في الأرض، الأرض محل غفلة ومحل فيها الزينة وفيها المتاع، لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. تأمل يعني في شدة حقده على الإنسان قال ولأغوينهم أجمعين، يعني يريد أن يغويهم كلهم في آن واحد، ولأغوينهم أجمعين. وتأمل ذكر إبليس قبل الغواية ماذا؟ سبب الغواية، وسيلة الغواية، وهنا ما ذكر إلا التزيين، لأزينن لهم في الأرض. وهذا التزيين له صور كثيرة، من أكبر هذه الصور هو ماذا؟ طول الأمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث في أول السورة قال لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. ما الذي يجعله يستمر على حب الدنيا؟ طول الأمل. ما الذي يجعله يعني وهو في هذا العمر تجده وللأسف بعيد عن طاعة الله مقبل على الدنيا؟ هذا يوجد عند بعض كبار السن وللأسف، طول الأمل. وإلا لو قال لنفسه أنا خلاص أنا كما يقولون رجل في الدنيا ورجل في القبر، فتجده يقبل على الله، لكن هكذا إذا نسي الموت، نسي انتهاء الدنيا وأقبل على الدنيا بسبب طول الأمل. لذلك بعض السلف كان يقول احذروا سوف فإن أكبر جنود إبليس، أكبر جنود إبليس سوف. قال في الآية التي وقال أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم، هذه طريقة الإضلال بالأماني بالأمل، ولأمنينهم. فهذا أيضا هذا يدخل في التزيين، لأن التزيين يعني الزيادة المحببة التي تتعلق بظاهر الشيء، ذلك يقال زين الديك عرفه، يزينه. فكذلك الزينة هي الشيء الزائد الذي يزين به الشيء يكون محبوبا. لأزينن لهم في الأرض. الله تعالى يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فهذه وسيلة إبليس في الإغواء. التزيين، تزيين القبائح، تزيين المعاصي، تزيين الشهوات، يزينها ويجملها في عينك حتى وكأنك لا ترى شيئا أحسن منها، وهي في الحقيقة في غاية القبح لأنها معصية لله جل وعلا. ولهذا ينبغي على الإنسان، ينبغي على المسلم أن يحذر من نفسه إذا أحبت شيئا، إذا تعلقت نفسك بشيء أو اشتهت شيئا أو أحبته، اسأل نفسك أولا قبل كل شيء هل هذا تزيين من الشيطان لهذا الأمر أو لا. لا تغتر بالظاهر، انظر إلى حقيقة هذا الأمر. زين لك الشيطان حب امرأة لا تحل لك، وملكك جمال هذه المرأة ودائما تتفكر في صورتها وتنظر إليها، فهكذا يكون هذا الإنسان غارقا في شهواته وكأنه لا يرى شيئا في الدنيا أجمل مما هو فيه وأحلى مما هو فيه. ربما يكلمها بالساعات ويخرج معها وفي الحرام والعياذ بالله، وهي يعني معصية كبيرة، زنا وحرام وقبح. أترضاه لأمك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأختك؟ هنا يستيقظ الإنسان إذا كشف عن حقيقة هذا الأمر. وهكذا لما يحب الإنسان هذه المحبوبات في الدنيا، يحب المال، يحب يعني الشهوة، يحب الشهرة، يحب كذا، فانظر لعل هذا يكون من تزيين إبليس لهذا الأمر حتى تقدم عليه. وفيه غضب الله جل وعلا، لأزينن لهم في الأرض، فيزين في عينك القبائح والمعاصي. فليحذر الإنسان من التزيين. أما إذا رأيت من نفسك أنك تحب الإيمان، طلب العلم، تحب يعني ما فيه خير وصلاح للناس، أن يكون عندك مال حتى تحسن، فهذا طيب. قال لأزينن لهم في الأرض. وهكذا يعني كيف يقع الإنسان في المعصية إلا بالتزيين؟ وإلا ما يمكن الإنسان لو كان عاقلا وعرف حقيقة المعصية لا يمكن أن يقع فيها، لأن الله ما يحرم علينا إلا ما فيه ضرر علينا. لكن الإنسان لما ينسى، المرأة مثلا تخرج متبرجة تقول لا هذه زينة وجمال، لكن عندما تنظر إلى حقيقة الأمر هذا فيه فساد وفيه إثارة للشهوات وفيه خطر عليها. وهكذا فالإنسان هكذا عليه أن يحذر مما يحب، لأن الإنسان يحب هذا الأمر المزين في عينه. أي شيء تحبه احذر منه، قد يكون من تزيين الشيطان لك. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وهذا كما عرفنا والله أعلم يتناسب جدا مع موضوع السورة، لأنه كما عرفنا من طرق التزيين طول الأمل. كلما أراد الإنسان أن يتوب قال لك أنت شاب، شوف كيف يزين لك الآن الشباب، أنت شاب وتمتع بحياتك وشبابك، ولما تكبر تتوب إلى الله تعالى. وكذا يفجأه الموت قبل أن يتوب. إذا أراد أن يقبل على طلب العلم، على حفظ القرآن، يؤخره، يزين له بعض الأمور الأخرى. وهكذا أراد أن يقوم الليل يزين له النوم، فينام يأخذ يقول غفوة هذه، وهذه كثير يعني وقع الإنسان فيها، يقول هذه غفوة، شوف الغفوة تكون مزينة، يقول هذه غفوة نعم تتقوى بها على الطاعة، فقط ضع رأسك قليلا تمدد قليلا، وإذا بك تفوتك الصلاة، يفوتك قيام الليل، وربما فاتتك صلاة الفجر. لأزينن لهم كل شيء. ما يدخل الشيطان على الإنسان إلا بالتزيين حقا. لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. تأمل، لكن تأمل، هو يعني عرف عدو الله أنه ما يملك أمرا واحدا من الناس وهو الإخلاص لله. قال إلا عبادك منهم المخلصين. يعترف، هو يعترف، وصاحب الجريمة هو أدرى بما يفعل، قل إلا هؤلاء، هؤلاء أنا غسلت يدي منهم، إلا عبادك منهم المخلصين، وفي قراءة المخلصين. انظر في أثر العبودية والإخلاص في دفع الشيطان وتزيين الشيطان، الإخلاص هذا العلاج. إلا عبادك، العبودية، إلا عبادك منهم، حقيقة العبودية الإخلاص لله، المخلصين. ولما أخلصوا لله أخلصهم الله لنفسه، فقال المخلصين، القراءة الأخرى أيضا جميلة، المخلصين يعني أخلصهم الله لنفسه فوفقهم وحفظهم ورباهم. قال إلا عبادك منهم المخلصين. وحقا يعني الإنسان إذا صدق مع الله ولم يرد إلا وجه الله في هذه الدنيا يضعف كيد الشيطان على هذا الإنسان، وما يستطيع أن يزين له، لأن كل ما جاء يزين له شيئا قال لا أنا أريد وجه الله ما أريد هذا الشيء. كلما رغبوا في محبوب من محبوبات الدنيا قال أنا أريد وجه الله، أنا أريد الله، أنا مخلص لله، ما يتعلق قلبي بهذه الشهوات، بدنيا، بنساء، بمال، بقصور، بمظاهر، بشهرة، بشهوة، أبدا. الإخلاص هو فيه الخلاص. إلا عبادك منهم المخلصين. فكلما كان إخلاصك عظيما ابتعد عنك الشيطان. ولذلك من الأذكار اليومية أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، قال كانت لو حرزا من الشيطان يومه ذلك. فهذا أعظم سلاح. قال إلا عبادك منهم المخلصين. فقال الله تعالى مطمئنا عباده المخلصين وعاصما لهم من الشيطان، وقد يقال أيضا قال الله تعالى ذلك متهددا متوعدا، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال هذا صراط علي مستقيم، قال هذا صراط علي مستقيم. طبعا في قراءة يعقوب قال هذا صراط علي مستقيم، هذا وخبره ماذا؟ صراط علي، صفة للصراط، علي مستقيم. ولهذا قال قتادة أي رفيع، علي رفيع، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فعلى هذه القراءة يكون المعنى واضح، قال هذا صراط علي مستقيم، يعني هذا الدين، هذا الإخلاص، هذه العبودية هي الصراط المستقيم، هذا صراط، وقال رفيع علي مستقيم، فمن سلكه حفظه الله من الشيطان، لا سبيل للشيطان عليه، وصل إلى الله جل وعلا. وفي القراءة قراءة الجمهور قال هذا صراط علي ثم قال مستقيم، يكون المعنى كما قال مجاهد رحمه الله، قال الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء. الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء، يعني قال ابن سعدي معتدل موصل إلي وإلى دار كرامتي. قال الحسن البصري معناه صراط إلي مستقيم، يعني كأنه من تناوب الحروف، لكن الأشبه أنه على التفسير بالمعنى، يعني صراط موصل إلي. وكأن على التعبير بها يعني كأنها يعني مع هذا يعني تشعر بالرفعة والعزة، مثل يعني أولئك على هدى من ربهم، نعم صراط علي، كما قالوا موصل علي، موصل إلي، يعني قريب من بعض، يعني من سلك هذا الصراط وصل إلي، فالحق يرجع إلى الله وعليه طريقه، قال لا يعرج على شيء، نعم، فيؤدي إلى الله تعالى وإلى دار كرامته، نعم. فهذا معنى، وهذا ذكر ابن القيم، قال هذا صراط موصل إلي، هكذا قال، مثل يعني كلام الحسن، وذكر قول مجاهد، وأيضا قال ابن كثير طريق الحق مرجعها إلى الله وإليه تنتهي، قاله مجاهد والحسن قتادة، كما قال الله تعالى في سورة النحل وعلى الله قصد السبيل، يعني السبيل القاصد المعتدل على الله، على الله يعني كأنه يوصل إلى الله، هكذا. وكما قلنا يعني على الله، كأن على هنا يعني تدل على يعني التمكن والعلو، استعلاء بالحق، ولك على هدى من ربهم، توكل على الله إنك على الحق المبين، يعني والله أعلم. فهذا معنى. طيب معنى آخر، بعض المفسرين يقول هذا صراط علي مستقيم، يعني علي بيانه والتعريف به، لكن يعني محذوف، العامل محذوف، يعني قد يشكل هذا لأن ما في دليل على هذا التقدير، لكن قد يقال أن الصراط أول ما يتبادر للذهن، إذا قال علي صراط أو صراط علي، والصراط المقصود منه يعني هنا الشريعة، وأول صفة تخطر في البال هي بيان الشريعة، فعلي بيان هذا الصراط، وهذا كما قال الله تعالى، لأن هذه الآية تشبه آيتين في القرآن التي في النحل وعلى الله قصد السبيل، وكذلك إيش التي هذيك إن ربي على صراط، والله ممكن صحيح التي مرت معنا في هود إن ربي على صراط مستقيم، لكن شوية تختلف، لأن هناك إن ربي على صراط مستقيم، هنا سبحان الله كأن العكس، صراط علي، هناك ربي على صراط، يعني الله هناك واضحة إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن ربي على صراط مستقيم، الله في أفعاله على الكمال ويأمر بالكمال على صراط مستقيم، لكن هنا العكس، الآية التي في الليل إن علينا للهدى، إن علينا للهدى، فهناك يقولون يعني بشكل واضح، يقول إن علينا للهدى، يعني علينا بيانه، الهدى واضح المراد بيانه، لكن ممكن أن تجمع هذه، يعني يجمع بين هذين المعنيين في كل هذه الآيات، قال هذا صراط علي مستقيم، كذلك يعني علي بيانه، فلما قال إبليس ما قال، الله تعالى يعني قال هذا صراط علي، يطمئن المؤمنين أن علي بيان هذا الصراط، ما يكون لأحد حجة، ويسهل سلوك هذا الصراط، وهذا الصراط أيضا يوصل إلي وهو علي، يعني هذا ألصق وأبلغ يعني في الوصول والقرب من الله جل وعلا. ثم أيضا هناك معنى ثالث في الحقيقة ذكره ابن جرير، يعني ما ذكر غيره هنا، قال هذا من باب التهديد لمن خالف الصراط، ويكون المعنى يعني أيها الغاوون مرجعكم إلي فأجازيكم بأعمالكم، كما يقال تهديدا، يقال يعني طريقك علي، ممرك علي، قال لمن تريد إعلامه بأنه غير فائت لك ولا معجز، هذه تستخدم في العامية، وين بتفلت مني؟ أنت ترجع إلي في النهاية. كأن هذا من باب التهديد، قل أنت ستعود إلي. يعني مثل الأم تهدد ابنها، تقول وين بتروح؟ يعني في النهاية بترجع لي، أنت مني مثلا. ويكون في تهديد مثلا، تريد أن تعاقبه، تبين أنه لا يمكن أن يفلت منها. فكذلك قال هذا صراط علي مستقيم، يعني إذا حملنا على التهديد كما قال ابن جرير، يعني هذا طريق مرجعه إلي علي. ف يعني كما قال إن ربك لبالمرصاد، فأنت أيها الغاوي سترجع في النهاية إلى الله تعالى. لكن استبعد ابن القيم صراحة هذا المعنى، وقال هذا لا يناسب المقام، وهذا صراط علي مستقيم، إن قال مستقيم أيضا هنا يعني، فالله أعلم يعني. لكن المعنيان الأوليان يعني أقرب، والله أعلم. فالشاهد أن كأن يعني الله تعالى أخبر هنا يطمئن عباده، لما قال إلا عبادك منهم المخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم، كما عرفنا يعني علي بيانه، وهو موصل علي وإلي، يرجع إلي، فمن سلكه وصل إلي، فاطمئنوا أيها المخلصون العابدون. قال هذا صراط علي مستقيم. ثم الموحدون المخلصون يسيرون إليه ويصلون يعني إلى الله تعالى، لا يقطعهم قاطع، لا شيطان ولا شيء. فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي، ذي تشريف، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يعني يتسلط عليهم يعني بقوة، إنما رد الله تعالى أمر إلى الوسوسة فقط. قال إلا من اتبعك من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين. والغواية كما مر معنا يعني في الأغوينهم أجمعين، هنا قال إلا من اتبعك من الغاوين. والغواية ما الفرق بينها وبين الضلالة؟ نعم، الضلالة عكس ماذا؟ العلم. واحد جاهل ضال ما يعرف الطريق، فإذا أعلمته اهتدى. لكن الغواية عكس ماذا؟ الرشد، تبين الرشد من الغي. والرشد وحسن العمل، حسن التصرف، الرشد العمل الصالح. فعكس العمل الصالح الغواية، يعني الفساد، تعمد المخالفة. وسبحان الله أصلها يقال غوي الفصيل، يعني إذا شرب لبنا كثيرا حتى فسد بطنه وبشم من اللبن، فكان فيها انجذاب، يقولون انجذاب مع فساد، يعني هكذا يتعمد بالشرب الشرب الشرب حتى يفسد باطنه. فكذلك الغاوي يتعمد سلوك طريق الفساد وينجذب إليه حتى يعني يفسد. قال إلا من اتبعك من الغاوين. قال ثم قال الله تعالى منذرا وإن جهنم لموعدهم أجمعين، مهما طال الأمل هذه موعدهم. قال لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، لها سبعة أبواب، سبحان الله. قال قتادة هي والله منازل بأعمالهم، لكل باب منهم جزء مقسوم، لكل باب يعني من أبواب النار فهي دركة، يعني كما قال قتادة منازل ودركات. ولهذا أيضا قال علي رضي الله عنه يخطب، قال إن أبواب جهنم هكذا، قال أبو هارون أطباقا بعضها فوق بعض. فالأبواب ليست أبواب يعني في طبقة واحدة كما قد يتخيل الإنسان، لا، باب وتحته باب تحته باب إلى الدرك الأسفل من النار، فكل باب له يعني أهله. لكل باب منهم جزء مقسوم، جزء من أتباع إبليس يدخلونه كل بحسب عمله، يستقر في ذلك المنزل. قال علي رضي الله عنه: أبواب جهنم هكذا، قال أبو هارون: أطباقا بعضها فوق بعض. نعم، هذا صحيح عن علي. قال: فيمتلئ الأول ثم الثاني، الأول الدرك الأسفل ثم الثاني الأخف ثم الثالث ثم الرابع، وهكذا حتى تمتلئ كلها. نعم، لهذا قال عكرمة: سبعة أطباق. قال: سبعة أبواب سبعة أطباق. وبعضهم يعني يسمي الأسماء الواردة في النار يسميها يعني هذه الأطباق، والأولها جهنم، هذا ورد عن ابن جريج ونحوه، أيضا عن ابن عباس قال: أولها جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم سعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية. لكن الأقرب أن هذه أوصاف للنار كلها. نعم. وقال الضحاك: باب لليهود وباب للنصارى وباب للصابئين وباب للمجوس وباب للذين أشركوا وباب للمنافقين وباب لأهل التوحيد، فالذين يرجى لهم ولا يرجى لأولئك، يعني الموحدون يخرجون طبقة الأعلى، أعلى طبقة، لكن الباقون يعني يخلدون. والله أعلم، يعني هذه يعني رويت آثار عن السلف، لكن الصحيح كما ثبت عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، منهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى عنقه. نعم. قال: لكل باب منهم جزء يعني من الناس مقسوم. سبحان الله، كل شيء بتقدير. وهذا كما ترى يتناسب مع سورة الحجر، مناسبة ظاهرة. حتى النار هنا يذكر أنها يعني درجات، دركات، نقول دركات محددة مقدرة، وأهلها كذلك لكل باب منهم جزء مقسوم. ولا يظلم ربك أحدا، كل شيء عنده بمقدار سبحانه جل وعلا، وكل شيء عنده موزون سبحانه جل وعلا. حتى النار هنا يذكر أن لها سبعة أبواب هكذا، سبحان الله. قال وفي المقابل قال: إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات وعيون، هنا ما حدد طبقات، لأن الجنة درجات كثير عالية، إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، صلاة الفردوس الأعلى من الجنة. إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين. بسلام من الآفات كما كان في الدنيا: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن قال تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن يعني تحيوا فلا تموتوا أبدا، سالمين من آفات الدنيا. وأيضا أدخلوها بسلام، يعني مسلما عليكم، تحيتهم يوم يلقونه سلام، والملائكة يدخلون عليه من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم. وكذلك خزنتها يقول: سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. ادخلوها بسلام آمنين. إذا حصلت السلامة من المخاوف والمخاطر تحقق الأمان، تحققت الطمأنينة. قال: ادخلوا بسلام آمنين. ولما كان النعيم والأنس لا يكمل، يعني الطمأنينة والأمن لا يكمل إلا مع صفاء القلوب وكمال المودة، قال: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال ابن كثير، روى سنيد في تفسيره عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: لا يدخل مؤمن الجنة حتى ينزع الله ما في صدورهم من غل، حتى ينزع منه نعم، حتى ينزع منه مثل السبع الضاري، يعني حتى الذي في نفسه يعني لا يزال شيء من الغضب، وهذا ينزع. ثبت في البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار بعد يعني المرور على الصراط، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا. طبعا هذا القصاص غير القصاص الذي يكون في أرض المحشر. أرض المحشر نعم يعني ترد الحقوق لأهلها، هناك والله أعلم الحقوق التي فيها حسنات وسيئات، فلان قتل فلانا، سرق منه مالا، اغتابه، يعني يؤخذ من حسنات هذا يعطى هذا. لكن هنا يبقى شيء في النفوس، أن مثلا المقتول ولو أخذ حقه لكن ربما يجد في نفسه ماذا، يعني ما يستطيع أن يكون مع القاتل في الجنة، أن يسلم عليه أو أن، فمهما يكون هذا قتله، ولا تظنك يوم القيامة خلاص يعني يمسح عقلك مما كان في الدنيا، لا، أنت تبعث كما كنت في الدنيا، عقلك هو عقلك تماما، يعني تتذكر كل شيء الذي كنت عليه في الدنيا يكون معك يوم القيامة. فالآن كيف سيعيش مع هذا القاتل؟ فمن رحمة الله تعالى بأهل الجنة أنه ينزع هذه البقايا التي في صدورهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. سبحان الله، فانظر إلى المشاكل الآن بين الناس، حتى بين المسلمين، من قتل، من سرقة، من ظلم، من تعدي. نعم على أرض المحشر يقام العدل، لكن حتى هذا الذي يبقى في النفوس أيضا يذهب. لذلك الغل، يقولون الغل هو تخلل بحدة وقوة، مثل الغلل، الغلل هو الماء الذي يتخلل بين الشجر، فكذلك يعني هذا الذي قد تخلل في القلب فينزع من، ونزعنا يعني قلع بشدة، ونزعنا ما في صدوره من غل، فالنتيجة ماذا، ماذا حالهم؟ قال: إخوانا، حال كونهم إخوانا، على سرر متقابلين، السرير والكرسي الذي هو واسع فيه متسع للاضطجاع، هذه جلسة المترف المستريح المتنعم، على سرر متقابلين. قال مجاهد: لا ينظر بعضهم في قفا بعض، وهذا أبلغ في حصول الأنس بينهم بالرؤية والمحادثة، ما يعطيه دبر أبدا. قال: إخوانا على سرر متقابلين. قال ابن سعد: دل ذلك على تزاورهم واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم، في كون كل منهم مقابلا للآخر لا مستدبرا له. سبحان الله، يعني هذه راحة القلوب. نعم، ثم أيضا مع راحة القلوب تأتي راحة الأبدان. قال: لا يمسهم فيها نصب، لا يمسهم أدنى مس فيها نصب، نصب يعني المشقة، لأن الإنسان إذا يعني قام منتصبا يتعب، فالمشقة يطلق عليها نصب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال: لا يمسهم فيها نصب. ثم: لا يتم النعيم إلا بالخلود فيه. قال: وما هم منها بمخرجين، وما هم منها بمخرجين. فهناك الخلود التام الكامل. تلاحظ هنا يعني في نعيم الجنة الله تعالى ذكر هنا ما يتناسب مع مقصود السورة، الله أعلم. أولا ذكر الأمان، ادخلوها بسلام آمنين، وكأن هذا إشارة إلى أن الأمان التام لا يكون في الدنيا. ولو أمل الإنسان الآمال الطويلة ويظن أنه في أمان وأنه سيجد ما يريد في هذه الدنيا وما يؤمله في هذه الدنيا، لا، يقطع الموت أملك، فلا تكون على أمان تام في هذه الدنيا. المقصود بالأمان هنا يعني أنك ستحصل كل ما تريد في المستقبل، لا، لابد أن توطن نفسك على قصر الأمل، وأنه ربما لا يتحقق شيء مما تؤمله، فكن ابن يومك، كن دائما على استغفار وتوبة وتذكر للموت في كل أحوالك. فالأمان الحقيقي في الجنة ليس في الدنيا. قال: ادخلوها بسلام آمنين. ممكن الإنسان يؤمل أنه يبر والدته إذا تفرغ ويعيش معها وإذا به. أذكر جارا لنا الله يرحمه يعني القديم، قال كان بارا بأمه، يعني تناول معه وجبة الإفطار وخرج العمل، وقال أنا، يقول عن إخواني يعني، قال أنا سأرجع إن شاء الله وأتغدى معك أمي. حادث في الطريق ومات وانتقل إلى القبر، فذهبة الأماني. فالمقصود أن الإنسان يعني نسأل الله أن يرحمه ويغفر له، يعني فلا يؤمل، يعني دائما كن على ذكر للموت، دار الآخرة، واستغفار. سبحان الله، يعني أذكر الآن يعني قريبا هذا الأسبوع الماضي يوم الأربعاء هكذا خطر في ذهني والدنا، ويعني هذا الشيخ اعتبره من عباد الله الصالحين، أبونا أبو راشد سلطان بن قبا، كنا نذهب إلى مسجد المنارة وهناك يلازم الدرس ويحضر ويسأل ويهتم. فسبحان الله ما أدري إيش اللي خطر في قلبي، من زمان ما رأيته، فقلت أنا خلاص غدا الخميس بإذن الله أذهب، كان عندي يعني غرض الصباح، أخلص هذا الغرض وأذهب إليه، أعرف واحد من الإخوة يعرف رقمه، قلت أنا أتصل به ونذهب سويا عنده. وسبحان الله يعني هذا كان يوم الأربعاء العصر، وأنا قادم صلاة العشاء، إذا واحد من الإخوة يتصل بي، شيخ أحسن الله عزاك في أبو راشد. قلت كيف؟ قال نعم صلينا عليه المغرب. طيب حتى ما وصلني الخبر، سبحان الله. وحسن خاتمة، يعني يقول ولده، لما عزيت ولده يقول أبد الوالد يعني كان جالس وقام يتجهز لصلاة الظهر، والصلاة أهم شيء عنده في الحياة، رحمه الله رحمة واسعة ورفع درجاته في الجنة. فيقول قام يتوضأ فقط لصلاة الظهر، انظر إلى حسن الخاتمة، راح الحمام توضأ وما حد يعني يشعر به. فيعني تقول الوالدة تقول أبوكم تأخر في الحمام، إيش يسوي هالقد يعني ما. فذهبوا وإذا به يعني الظاهر أنه يعني الماء كان يعني مفتوح، استعمل الماء أو المهم سقط، كان ساقطا على الأرض. فيقول الطبيب الشرعي، يقول ما في جسمه ولا كدمة ولا أثر لضربة أبدا، يعني ما مات بسبب أنه انزلق وطاح في الحمام ومات بسبب هذا أبدا، يعني جسمه كامل سليم، حتى أدنى ضربة ما فيه. يعني سبحان الله مات موتة فيها استعداد للصلاة يعني واستقبال للصلاة، والوضوء يعني طهارة وكفارة، سبحان الله. لك شوف الأمل، والله كنت أمل وعلى شوق أني أنا سأذهب إليه، وسبحان الله الله يعلم، يعني رحت يوم الخميس صباح، قلت أنا ما صليت، رحت المقبرة وصليت على القبر، قلت يا سبحان الله أنا أؤمل أني أزوره في بيته ولا أنا أزوره في قبره. نشوف الدنيا كيف ما تدري، سبحان الله. فلا تطيل، لا تطيل أملك في هذه الدنيا، لا إله إلا الله. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نعم، يعني ما أدري، لعل هذا ذكر من باب يعني تكميل النعيم والأمان، يعني هذا ما يكمل إلا إذا نزع الغل من القلوب. ويعني ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نعم، قال لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فيعني هناك الخلود الحقيقي، الدوام الحقيقي هناك، ليس في الدنيا، لأن الأمل طول الأمل كأن صاحبه يظن أنه سيخلد في الدنيا، وكأنه سيحصل كل ما يريد، وكأن الموت لا وجود له في الحياة. لا، هناك الخلود الحقيقي وهناك النعيم الحقيقي، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.